أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين روحي وأرواح العالمين لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب العمامة ظلما والرداء يا عزيز الزهراء يا ليتنا كنا معكم سادتي فوزا عظيما. يا صاحب العصر استمع من ذي جوان شكوى يذوب القلب من راوي خليفة الرحمن قد قال النواب خليفة الرحمن قد قال النواب فمتى لظلمة غيهم تجلي أفلا يهيجك أن ترى أيتامكم محمولها يبكي على ماشيها أفلا يهيجك والحرام الهادي غدا تهدى إلى طاغيها سيدي أفلا يهيجك أن هندا تصون وزينبا تسبيها سيدي علام 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 يا راعي الثار ما يظهر علام 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 وينصب لليتانون والله علام 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 ترى بنتون عماتك والله ترى بنتون ترى بنتون عماتك علام سيدي علام بضرب صياط زجر وجار مية ضرب صياط زجر وجار أو جار الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وما ربك بغافل عما قال الله تعالى في محكم كتابه وجليل خطابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. حديثي هذه الليلة بعنوان ألطاف الإمام المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. وكما تعلمون أن المواضيع المتعلقة بغيبة الإمام عليه السلام وبوجوده حال الغيبة وحياته متعددة وكثيرة، ومن ضمن ما يمكن طرحه وله تأثير على توثيق العقائد خصوصا تقوية الارتباط بالإمام المهدي عليه السلام في حال الغيبة، الحديث عن ألطاف الإمام، ألطاف وجوده صلوات الله وسلامه عليه. لأهمية هذا الحديث حتى يكون مستوعبا لهذه الجهة التي قصدتها، أتحدث في جهتين رئيستين. الجهة الأولى سوف أتحدث عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ككونه لطف إلهي، ضروري أن يوجد ذلك اللطف. الجهة الثانية راح أتحدث فيها عن مجموعة من التجليات للطف الإمام عليه السلام، بعض الصور التي ممكن أن نراها للطف الإمام الحج عليه السلام بيننا. أما الجهة الأولى، هناك قاعدة إخواني قررها علماء علم الكلام، ومن أبرزهم الخاجة نصير الدين الطوسي عليه الرحمة، حيث قال بأن هناك قاعدة مهمة من خلالها نقدر نثبت ضرورة وجود الإمام المهدي في هذا الزمان، وهي قاعدة اللطف الإلهي، قاعدة اسمها قاعدة اللطف الإلهي. ما المقصود بقاعدة اللطف الإلهي التي نجد ذكرها في القرآن الكريم؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، ما المقصود بكونه تعالى لطيف؟ قاعدة اللطف. المقصود بهذه القاعدة هو أن الله سبحانه وتعالى له تدبير خفي بين العبادات. هذا التدبير الخفي ما هي حقيقته؟ حقيقته ومؤداه أن هذا التدبير يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية. يعني الله عز وجل يتخذ تدابير خفية يخلي العباد يقتربون ينجذبون إلى الطاعة ويبتعدون عن المعصية، وهذا يعتبر من مظاهر اللطف الإلهي بالعباد. يعني الله يلطف بعباده بهذه الصورة، يقربهم نحو الطاعة ويبعدهم عن المعصية. الله سبحانه وتعالى هذه صفته، صفة اللطيف، ماذا اتخذ الله الجليل والمتعالي سبحانه وتعالى، ماذا اتخذ من تدابير لتحقيق هذا الهدف الذي هو تقريب العباد إلى الطاعة وإبعادهم عن المعصية؟ ماذا صنع واتخذ من تدبير أنه نصب أو بعث الأنبياء ونصب الأئمة بعد الأنبياء؟ وظيفة الأنبياء شنو؟ وظيفة الأنبياء أنهم يقربون الناس إلى الطاعة، أولاً يبينون الطاعة للناس، يحببون الطاعة للناس، يرغبون الطاعة في عيون الناس، هم يطبقون الطاعة والناس إذا شافوهم ينجذبون نحو الطاعة. هذا فيه جذب تقريب إلى الطاعة وفي إبعاد عن المعصية من خلال البيان. يعني يجي الأنبياء يحدثون الناس عن النار، عن عقوبة الذنوب والمعاصي، وبذلك ينفرون الناس من المعاصي. كل ذلك من خلال بعثة الأنبياء. بعد الأنبياء انقضت النبوة وختمت بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل. هذه القاعدة لا زالت تعمل، والعباد يحتاجون إلى هذه القاعدة حتى يستفيدون منها. فنصب الله أئمة بعد الأنبياء يعملون على التقريب إلى الطاعة وإبعاد الناس عن المعصية، وهذا في كل زمان وفي كل عصر. هذه القاعدة تشكل ارتكاز عقلي قوي يثبت من خلاله وجود الإمام الحجة عليه السلام، أنه في هذا الزمان لا بد من وجود إمام يمثل اللطف الإلهي على الأرض. هذا الإمام ضروري وجوده، لأنه هو الكاشف والمطبق للطف الله، يقرب الطاعة للناس، يقرب الناس إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية من خلال الدور الذي يقوم به. ما يمكن نستغني عن وجود الإمام، لأنه يمثل اللطف الإلهي، يمثل المظهر للطف الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأدلة التي ساقها علماء الكلام لإثبات وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، قاعدة اللطف. الجهة الثانية، ما هي المظاهر التي من خلالها نقف على لطف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ الألطاف التي تظهر أن الإمام الحجة فعلا لطف إلهي على وجه الأرض. هناك عدة أشكال أو أنماط لتلك الألطاف التي يكون الإمام الحجة عليه السلام مصدرها. الأول هو اللطف الكوني، الإمام يظهر لطفه في البعد الكوني. شلون يعني يظهر لطفه في البعد الكوني؟ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام الحجة، جعل وجوده الشريف له ربط بالكون، جعل وسيلة، جعله سبب، جعله قناة تربط بين الغيب والشهادة. ولذلك الروايات تثبت بشكل واضح جدا أن وجود الإمام الحجة عليه السلام هو الذي يحفظ الأرض ويجعل الأرض مستقرة، وهذا لطف خفي نحن لا نرى تلك العلاقة، ولكن الرواية تكشفها. الرواية المعروفة والتي ربما تحفظونها: لولا وجود الحجة لساخت الأرض بأهلها، ساخت، وفي رواية لمادت كما تميد السفينة في البحر إذا ضربها الموج. شو تصير سفينة شو وضعها يصير إذا ضربها الموج في البحر؟ خلاص تنتهي بعد، تتكسر فتنتهي. هكذا الأرض إذا خلت من الإمام تميد وتضطرب كما تميد السفينة إذا ضربها الموج في وسط البحر. هذا معناه أن وجود الإمام الحج عليه السلام لطف خفي يرتبط في البعد الكوني. أيضا مما يتصل بذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة، وجود الإمام إمام العصر، جعله قناة لنزول الفيوض، لنزول الأرزاق مثلا. فيض الرزق لا ينزل إلا بوسائط، والله عز وجل جعل الوسيلة لنزول الفيض، الوسيلة هو المفيض سبحانه، لكن جعل الوسيلة التي توصل الفيض هو الإمام الحاضر، الإمام الموجود في ذلك العصر. ولقد نسمع ونقرأ الكثير من الروايات التي تشير إلى هذا المعنى. يقول الإمام الصادق عليه السلام: بناء ينزل الله قطر الأمطار، وبناء تونع الثمار. تونع الثمار، بناء يعني كل هذه الإمدادات الإلهية. الله جعل وجود الأئمة سبب خفي، لطف لا نراه نحن، ولكن ضمن الأسباب الكونية، الوسائل الكونية. ونقرأ في الزيارة الجامعة: بكم فتح الله، وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وبكم ينفس الهام ويكشف الضر. إذن لأهل البيت وجودهم بركات خفية، ألطاف خفية، لها بعد في التكوين، لها بعد في الفيوضات، لها بعد في سائر ما يحتاجه الإنسان. وهذا ما يقوم به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو من ألطافه الخفية. النحو الثاني، المظهر الثاني من ألطافه عليه السلام، واللطف التشريعي. المقصود باللطف التشريعي هو حفظ الشريعة، وذلك من خلال حفظ القرآن بوجوده، لأن القرآن يحفظ بوجود الإمام عليه السلام، لأنه القرين له: إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وعترتي. العترة مقترنة بالقرآن، والإمام هو الذي يحفظ وجود القرآن. وعلماء خلصوا لها النتيجة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الذكر بوجود الإمام. الله عز وجل لما يقول إحنا حفظنا القرآن، حفظه بوسيلة، والوسيلة هي وجود الإمام عليه السلام. والذي يحفظ وجود القرآن عن الزيادة، عن النقيصة، يحفظ القرآن عن حرف معناه، يحفظ القرآن بأن يوجه مجموعة كبيرة من أولي الفهم والعلماء نحو المعاني الصحيحة للقرآن. وهذا ما نجده في ألطاف الإمام عليه السلام فيما يرتبط بعلماء الدين، هم نوابه الذين زودهم الإمام عليه السلام. أهل البيت جميعا أعطوهم القواعد والأسس اللي يستنبطون من خلالها الأحكام الشرعية، وقالوا للناس علم الناس، قالوا للعلماء علم الناس دينهم. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. يعني أن الإمام الحجة عليه السلام يحفظ القرآن بوجوده من الزيادة والنقيصة، ويحفظ معاني القرآن من خلال إعطاء العلماء صبغة الشرعية الحجية، وبذلك يستفيد العلماء من القرآن من خلال الأصول التي زودها أهل البيت، زود أهل البيت العلماء بها. علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا، ومن خلال ذلك حفظ القرآن وحفظ تراث أهل البيت وأعطي العلماء موقعهم. ولذلك لا بد نرتبط بالعلماء، هم حجة الله علينا، وهم حجة من خلال الحجة وهو الإمام عليه السلام. ولذلك الذي نراه من طعن في مراجع الدين الكبار، من توهين، من كسر كلمة، من إدارة ظهور البعض عنهم، هذه المواقف خلاف تعليمات أهل البيت عليهم السلام. الفقهاء أمناء الله على حلاله وحرامه، ومن نواب للإمام، فيكون هناك حفظ للتشريع من خلال هذا النظام، نظام الاجتهاد، نظام المرجعية، وأن الإمام يعطيهم صفة الحجة. هؤلاء حجة عليكم من قبلي، حتى يحفظ التشريع من خلال أناس لهم خبرة، علماء، فقهاء، عندهم أصول خذوها من أهل البيت، وهكذا يحفظ نظام مرجعية كيان يحفظ به التشريع ومن ورائه والإمام الحجة عليه السلام. هذه يسمونها لطف تشريعي، وإلا كيف حفظ الدين إلى يومنا هذا من زمن الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا؟ لاحظوا الفقهاء والحوزات، موسوعات الفقه كيف تطورت بهذه الصورة، لأن أهل البيت عطوا العلماء قواعد أصول، وعطوهم تراث، وجهوهم أن يعملوا في هذا التراث بهذه الطريقة، وبذلك حفظت الشريعة من خلال تسديد الإمام، من خلال توجيه الإمام عليه السلام. هذا لطف، لطف إحنا نحتاجه. النحو الثالث، المظهر الثالث من مظاهر اللطف في وجود الإمام المهدي، هو اللطف الخفي، الألطاف الخفية التي ربما لا نلتفت إليها. هناك ألطاف خفية عامة، وأركز على لطفين عامين، لطف التسديد ولطف الدعاء، وهما يستفادان من الإمام الحجة عليه السلام. ما المقصود بلطف التسديد؟ أن الإمام عليه السلام موجود بيننا ويحيط بنا علما. هو ايش يقول عليه السلام؟ يقول إنا نحيط بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، في رسالته لشيخ المفيد. لاحظوا هذه العبارة، إنا نحيط علما بأنبائكم ولا يعزب عنا شيء من أخباركم، يعني كل أخباركم إحنا نعرفها، وإحنا أنا قريب منكم أرى وأسمع. وهذا القرب مو معناته الإمام قاعد يتفرج لا يعمل شيء، لا، هناك أعمال وأدوار خفية تشكل لطف وتسديدات من قبل الإمام عليه السلام لنا. فلذلك نجده يقول إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمكم الأعداء. يعني لولا وجودي بينكم كان الأعداء أخذكم وأحدق الخطر بكم ولكن كوني أعرف كل شيء عنكم وأنا محيط بكم أدفع عنكم الشر، يعني أسدد ألطف بما أعطاني الله عز وجل من قدرات، بما أعطاني الله من مزايا، أنا أدفع عنكم، أدفع. هذا لطف، تسديدات خفية. ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء، اللأواء يعني الشدة، واصطلمكم الأعداء، أي أحكم الأعداء قبضته عليكم، ولكن سبب وجودي الذي فيه لطف خفي، لطفي يشكل حماية عليكم، تسديد، لطف التسديد للإمام عليه السلام. اللطف الثاني هو لطف الدعاء. الإمام عليه السلام من بركات وجوده أنه يلطف بنا لكونه يدعو لنا، يدعو. ترى الإمام يوميا يدعو لي ويدعو لك، وهذه مسألة مهمة لابد نعرفها. هو الإمام عليه السلام يدعو، ومن المستحسن أن المؤمن يسأل الإمام أيضا أن يسأل الله له، والإمام يسمع له. إنا نحيط علما بأنبائكم، بس أنت اسأل الإمام في زيارة الإمام الحج عليه السلام ماذا نقول؟ أسألك يا مولاي أن تسأل الله تبارك وتعالى في صلاح شأني وقضاء حوائجي وغفران ذنوبي والأخذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي. اسأل الله لي. ترى الإمام يطلب من الله إلنا، يدعو إلنا، ودعاء الإمام مستجاب. فإذا كان الإمام يدعو والله يستجيب دعاءه، أوليس ذلك لطف خفي يستفاد من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ قطعا. وهذا فيه أصلا مردود نفسي، لما تشعر أنك تعيش في زمن فيه إمام معصوم يراك، زين، مطلع على حالك، وضعك لا يعزب عنه، وقريب منك، وممكن تتكلم معاه ويسمعك ويطلب الله لك، هذا ما يبعث في نفسك الراحة والأنس والطمأنينة؟ قطعا. أنا يوم من الأيام جالس مع شخص ضاقت عليه الدنيا بما رحبت، يقول الدنيا لا يوجد فيها خرم إبرة أمل بالنسبة لي، أنا ماكو، الدنيا ضيقة كل شيء. قلت له كلمة: ألا يكفي في هذه الدنيا أن يوجد بجانبك إمام معصوم يراك ومطلع على حالك، زين، ولا يعزب عنه شيء من أمورك، ولو طلبته أن يسأل الله لك لطلب الله لك، دنيا فيها إمام كإمام كالإمام المهدي، دنيا يستحق الإنسان أن يعيش وفيها طعم، لأن فيها إمامي وإمامك، دنيا بخير، فليكن الأمل عندك، التفاؤل موجود، لأن إمامك موجود بعد، هو على الأرض، يسوى تعيش في هذه الدنيا مع إمامك عليه السلام، تستفيد من ألطافه، من بركات وجوده، من أنفاسه الشريفة. قيمة الأرض بوجوده، ترى قيمة الأرض بوجوده. فهذا يبعث على الراحة والطمأنينة، يخلي الدنيا يستوي فيها اللي يستوي، عندي إمامي موجود وعارف بحالي ومطلع على أموري، ويسأل الله لي ويلطف بي بدعائه لي عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعل. أنا بين يديه الأمر له. هذه العلاقة أخواني بيننا وبين الإمام الحج عليه السلام هي التي تشكل الحماية الحقيقية لنا وتشكل القيمة الأساسية لنا. فلنقوي علاقتنا بإمامنا ولنعيش الإمام الحج عليه السلام كحاضر وكموجود بيننا، مو مسألة غيبي، يعني لها حياة ولها حضور بيننا وليست مفردة غيبية لا علاقة لنا بها. لا، الإمام بيننا يعيش بيننا، ننتظر ظهوره. ويفترض بنا أننا نأمل أن نراه يوما من الأيام تكتحل عيننا بميل رؤيته كما يتمنى الإمام الصادق عليه السلام. هذه الأمنية: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه. يعقوب كانت لديه أبناء ولكنه فقد ابنا، بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن عندما فقد يوسف، غاب يوسف، بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن. وكما ليعقوب يوسف فللزهراء يوسف آخر، ويوسف الزهراء هو الإمام المهدي. أفلا نبكي عليه كما بكى يعقوب على يوسف؟ هل يوم من الأيام بكينا على غيبة إمامنا، اشتقنا أن نرى ولو في عالم الرؤيا؟ نقول له بالطيف سيدي، خلنا نشوف طلعتك بالطيف، أريد أشوف وجهك سيدي. أمل يشهد طموح هذا في ارتباطك بالإمام المهدي، أن يكون بلسم على جراحك. واسأل الله عز وجل أن يكون الإمام، أن تكون أنت ممن يستحقون أن يكون الإمام بلسما على الجراح بالنسبة لك. واسأل الله في نفس الوقت ألا تكون أنا، ألا أكون أنا وأنت جرحا من جراحاته. لن نكون أنا وأنت بأفعالنا نصير جرح زائد من جروح الإمام عليه السلام. فهل بكينا يوما من الأيام لفراقه كما بكى يعقوب على فراق يوسف؟ هكذا كان الإمام الصادق يبكي على فراق الإمام في آخر الزمان. يقول لبعض الشعراء: شم يعقوب عين عليك سجابة يا يوسف الزهرة طول غيابه. شم يعقوب لجل عليه عين عليك سجابة يا يوسف الزهرة طول غياب. شم يعقوب بس ظل يجذب الحسرة وعين طلعتك يا ابن الحسن تبرق. سيدي طالت غيبتك يا يوسف الزهر، وتدري ضيع حق المال طلاب. بعد يا شاعر يقول يقلك افرشنا لك الضلوع، ايش
اشعلنا لك الضلوع شموع وفرشنا لك جفون العين ظلينا على ملقاكم نتلاوى ويا البين خبرني يا سباح قلبي بمجانك وين 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 يم البقيع تنوح لا ينضريح حسين وينك سيدي يم البقيع تنوح لا ينضريح حسين
يلا توجه إلى كربلاء
تدري خلاو عمتك عنتل تصيح وتدري خلاها توين ونت ذبيح وتدري خلاها على ومن تطيح الطاف يثور تراب بعد ركبوها عمتك فوق الهزل ترجف عضال الألم ما ينحمل زجر يضربها ويشتمها نذل صحوة نادي واسي مبا أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها
يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآله الطيبين الطاهرين أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقض حوائجنا يسر عسرنا تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى استجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة تسبقها الصلوات.